الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الأمن والأمان من أعظم نعم الرحمن، وهذه النعمة مسؤولية الجميع، الحاكم والمحكوم. كل فرد في المجتمع الإسلامي مأمور بأن يسعى لإيجاد هذه النعمة أو لتثبيت هذه النعمة. والفتن أيها الإخوة الكرام، متى ما اشتعلت أخذت ما وراءها ودونها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه. ثم إن هذه الفتن لا تقتصر على أصحابها، لا، إنما إذا وقعت عمت وطمت الجميع. والله جل وعلا يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وهو سبحانه وتعالى يقول: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما، وهذا الأمر ذكره عن بني إسرائيل لما وقعت الفتن، اختلفوا، منهم من سكت، ومنهم من أنكر، منهم من فعل المنكر، فجازاهم الله سبحانه وتعالى ونجى فئة واحدة وهي التي قامت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الإخوة الكرام، لا بد لنا من أمور مهمة في حال السماع بالفتن، لأن هذه الفتنة لا ينتظرها المرء حتى تقع ثم بعد ذلك يبحث عن كيف يتعامل معها، هذا هو الخطأ. الفتن إذا أقبلت عرفها العلماء، فإذا أدبرت عرفها الجميع، بس لكن إذا أدبرت أخذت كل ما وجدته، وهنا كما يقولون لا ينفع الندم. نحن أيها الإخوة نحتاج إلى أمور، وإلى أن يعرف كل واحد منا كيف يتعامل مع الفتن قبل أن تقع، لا نتكلم بعد أن تقع. لا، الفتنة لها أسباب ولها دواعي، كيف لابد أن نعرف هذه الفتن ونعرف أسبابها حتى نغلق الأبواب عليها. يقول عمر رضي الله تعالى عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فلذلك أجمل بنقاط مهمة جدا. أولا، لا بد أن يعرف الإنسان الفتن وأسبابها. الأمر الآخر، لا بد أن ينتبه أنه لا بد أن يكون له جماعة، يعني جماعة الحاكم ومن معه وهم العلماء، فلا بد من أن يعتصم المرء بجماعة المسلمين في حال الفتن وفي حال الرخاء عموما، فلا بد أن يلجأ ويعتصم بجماعة المسلمين وإمامهم. الأمر الثالث، أن يكون بعيداً عن أن يمس مسلماً ولو بالإشارة إليه بالسلاح، لأنه في هذه الحالة ملعون، فكيف بالذي يقتل؟ إذن ينزه نفسه عن دماء المسلمين. هذه النقطة الثالثة. الرابعة، لا بد أن نقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل الأحوال. هذه هذه أربع نقاط مهمة جدا، أربعة نقاط مهمة جدا لابد أن يعيها يا أخوان. أما النقطة الأولى فهي قضية أن نعرف الشر من الخير، نميز حتى لا يدخل، يعني حتى لا يمحى الحاجز الذي يكون بين الخير والشر. هذا الحاجز أقول هو الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن لما قال وبينهما أمور مشتبهة فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ثم ضرب مثلا كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. إذن قضية أن تعرف، قد يقول قال كثير من الناس يعني منهم العامة ومنهم لا يعرف قضية الفتن ولا يعرف أسبابها، نقول إن لم يعرف فإن الله جل وعلا يعرفه، إما أن يعرفه في كتابه إذا قرأ، فإن كان لا يحمل فكرا ولا يستطيع أن يستنبط يسأل العلماء. الله جل وعلا يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، الله جل وعلا فصلها في كتابه. فإذا قال الإنسان والله أنا لا أستطيع أن أخذ شيئا من كتاب الله، يعني لا أقرأ، نعم بس أنني لا أفهم ولا أفقه، فنقول الله جل وعلا لم يترك هكذا، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات. وهو سبحانه وتعالى يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني إلى العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن لا يترك الإنسان يخوض في وحل الفتن، ثم هو لا يشعر إلا وهو في وسط تلك الفتن، إما مريقا لدماء وإما أن يراق دمه. فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز وكذلك نفصل الآيات، يعني نبينها، ولتستبين سبيل المجرمين، لما؟ حتى نعرف ونميز بين هذا وذاك. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه، لذلك يقول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فإذا لم تعرف ولم تميز لا تستطيع، لا تنكر ولا تستطيع، قد لا تسلم. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن ذكر هذا البخاري في كتابه، قال ومن استشرف لها، استشرف يعني يبي طالعها بس، ومن استشرف لها تستشرفه، لأنها تغري الفتن، الفتن تغري. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الفتن في آخر الساعة قال يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس فيموت من كل 199، يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل عليه الناس فيموت من كل 199، حتى يقول القائل إذا جاء من الفتنة الموجودة يقول لعلي أن أكون أنا الناجي، لأنه يشارك، لعلي أن أكون أنا الناجي، هو يعني يجعل روحه فداء لهذا الكنز وهذه الفتنة. فلذلك الفتن لا بد أن يعرف الإنسان أسبابها. من أعظم الأسباب لو أجملناها فقط في أمرين، من أعظم الأسباب الجهل، هو لا يسأل ولا يريد أن يتعلم ثم هو يخوض الفتن. فالجهل داء كما قال ابن القيم، والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متحدان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. إذن هذا داء مرض عالجة، إذا لم تعرف إنما شفاء العي يعني الجهل، إنما شفاء العي السؤال، اسأل وتعلم ولا تأخذ مكان العلماء، لا تأخذ مكان العلماء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لاحظوا، ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهل وبين القتل، يقول صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويفشو الجهل ويكثر القتل، وفي رواية قال يكثر الهرج. قال يا رسول الله وما الهرج؟ فأشار بيده هكذا عليه الصلاة والسلام، أشار بيده يعني القتل، قال الهرج القتل، يرفع العلم ينزل الجهل، يكثر الجهل ثم يحصل القتل، لأن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض أهل الأهواء ما يستطيع إلا أن يستخدم، ما يستخدم الناس الذين لهم علم وتقوى وخوف من الله، لا، يستخدم ناس هم غارقون في الجهل فيستخدمهم ويستعملهم في قتل وضرب المسلمين. إذن هذه الحالة الأولى، قضية الجهل. القضية الثانية أن ينحرف عن النهج الرباني. الانحراف عن الشريعة سبب للفتن. الله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فتنة، قال الإمام أحمد، الشرك، والفتنة عامة، الشرك والقتل وغير ذلك، أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. رجل جاء للإمام مالك رحمه الله فقال: يا إمام، أنا أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا، تحرم من الميقات، ميقات ذي الحليفة. قال: أنا أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هو يراها الآن تقوى ويراها احتياط ويراها. فقال: أخشى عليك الفتنة. قال: يا إمام، أي فتنة في هذا؟ أنا أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لم تقرأ وتسمع قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. لذلك قال له: وأي فتنة أعظم من أن ترى نفسك على طاعة أعظم مما فعله نبيك صلى الله عليه وسلم؟ أنت تريد أن تستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، أحرم من الميقات، تحرم من الميقات، لا يجوز لك أن تحرم وتحتاط كما يقول هذا: أحتاط وأحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بداية الضلال، تنزل الفتن على الناس بسبب جهلهم. إذن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نرد الأمر إلى أهله حتى نسلم. إذن أسباب وقوع الفتن لو حصرناها وجمعناها أجمعها في هذين الأمرين: فشو الجهل، والتعدي لحدود الله عز وجل. هذه الأولى وهذه الثانية. إذن قضية أن نعرف الخير من الشر مطلوب. فإن عجز المرء، أقل ما يقال فيه أنه يرجع إلى علماء بلده ممن اشتهروا بالرسوخ. قد يقول قائل: نحن نعلم أن بعض من ينسب إلى العلم دخل في المتاهات هذه، هذه المتاهات وهذه الفتن التي حصلت في المسلمين. نعرف أن بعض من يشار إليه في العلم دخل وأدخل غيره في المتاهات. نقول: هذا ليس بجديد. إما أن يكون هذا قد تأول فلا يطاع، ولا شك أن يكون هناك في وقته من خالفه من أهل العلم الكبار الذين هم أكبر وأعمق وأحسن وأفضل، فنحن أرجع إليهم، فيكون متأولاً، أو يكون هذا الإنسان من الأساس صاحب هوى وزيغ في العقيدة، فلا نستغرب أن يفتي بمثل هذه الفتاوى، أو يكون صاحب هوى. ومن هنا قال علماؤنا، قالوا: زلة العالم، زلة للعالم، زلة العالم ليست فقط له، لا، يجر خلفه ناس. فينتبه المرء ويحذر كل الحذر من أن يقع في شذوذ بعض من شذ من أهل العلم. أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الأمر الآخر أيها الإخوة، في حال حصول الفتن المسلم ينزه نفسه أن يشير إلى أخيه بحديدة أو بسلاح. إذن حرمة الدم هدي عظيم عند الله. الله جل وعلا حذر من هذا المنكر وهذه الفاحشة وهذا الذنب العظيم بتحذير شديد. قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لو أمرت أن تقتل فلانا لتعيش وأنت مكره لا يجوز لك، يعني لا يمكن أن تقتله لتعيش، تقول أنا مكره مهدد لا أستطيع إلا أن أقتل، نقول لا، لو تقتل لا تقتل حتى وإن قتلت. لما؟ لأن لا يمكن أن تعيش على حساب غيرك. فأنت عندما تقول والله أنا مهدد إما أقتل فلان أو أقتل، فنقول تقتل، تقتل لأنك لا يمكن أن تجعل هذا فداء لحياتك. لذلك ابن عمر لما نظر إلى الكعبة يقول: ما أعظمك، لكن دم المسلم أعظم منك، دم المسلم غالي وعظيم، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فكيف ترق دماء المسلمين بهذه السهولة الآن؟ لذلك يحذر المسلم من أن يشارك أو أن يقع في دم مسلم، إذا حصلت الفتن أو حصل شيء يكون بعيدا عن هذه الفتن. إذن هذه فتنة عظيمة جدا، ينبغي أن ينتبه لها المرء، لا يشارك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في الشام، اللهم سدد سهامهم، احقن دماءهم، واحفظ اعراضهم، واقم الصلاه.